الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 بعد 100 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الدرس 19 من تفسير سورة المائدة. قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أحل لكم أيها الناس صيد البحر ما صيد بفعل الإنسان، وطعامه ميتة البحر. وهذه الآية على عمومها من أن كل حيوان البحر حلال، وإن سمي بأسماء محرمات البر ككلب البحر وخنزير البحر وعروس البحر وثعبان البحر ونحو ذلك، فإن هذه التسميات لا تحرمها. متاعا لكم أي في أسفاركم تأكلونه وتتقوتونه، وللسيارة يعني المراد بهم من يسيرون في البحر بالرحلات ونحو ذلك، وربما كانوا جماعة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما على تفصيل سبق، يعني إن كان الصيد في الحرم يمنع منه الحلال والمحرم، وإن كان الصيد خارج الحرم يباح للحلال ويمنع منه المحرم. واتقوا الله بالتزام أمره والانتهاء عن نهيه وزجره الذي إليه تحشرون، فيجازي المحسن بإحسانه وقد يجازي المسيء بإساءته. قد أخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث فيه كلام لأهل العلم، إلا أن العمل عليه عند جمهورهم. وفي هذا الباب يتكلم أهل العلم عن نوع من الحيوان وهو ما يعيش في البر والبحر، فما كان هذا حاله فإن مات في البحر فهو حلال، وإن كان في البر أو صيد في البحر قبل موته فيذكى، ويشترط فيه شروط الذبيحة من الذبح بالآلة وقطع الأوداج والتسمية ونحو ذلك. هذا فيما لم يكن قد حرم لنص آخر كالضفادع. وأما ما له ما ليس له، وأما ما ليس له نفس سائلة كالسرطان والقوقع وما كان في بابه فلا يلزم فيه التذكية. والمحرم من الحيوان أنواع: الأول ما أمر الله بقتله كالغراب والفأر والحية، الثاني ما نهى الله عن قتله كالضفدع والصرد والهدهد، الثالث كل ذي مخلب من الطير، الرابع كل ذي ناب من السباع، الخامس الكلب، السادس الخنزير، السابع الحمار الإنسي. هذه هي المحرمات بالنص، وزاد بعضهم المستخبث، لكن هذه قاعدة غير صحيحة، لأن بعض العرب يستخبثون السمك وهو حلال، وبعضهم قد يستخبث لحم الفرس، وبعضهم يستخبث لحم الأرنب وهو حلال، فالقول بعلة الاستخباث لا يستقيم. وما عدا ما ذكر حلال لقول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذه المحرمات في شأن حيوان البر. أما حيوان البحر فقول واحد على الصحيح وهو الحل، سواء وجد مقتولا أو حيا إلا ما كان من الحيوان البرمائي، فإن وجد في البحر فله حكمه، وإن وجد في البر فيلزم فيه التذكية وما يلحق بذلك. وأكثر من تكلم عن هذه المسألة هم الشافعية، حتى قال الأقفهسي: والشافعي وسع المطاعم، أي أنه وسع في هذا الباب، فكل حيوان البحر عنده حلال، وكل حيوان البر حلال إلا ما حرمه الدليل، بينما أبو حنيفة ذهب إلى أن كل الحيوان حرام إلا ما أباحه الدليل. وقد تكلمنا بحمد الله على كثير من هذه الأحكام في كتابنا فتح الجلال والإكرام، شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان للأقفهسي رحمه الله. وللأقفهسي كتاب بعنوان بيان ما يحل ويحرم من الحيوان، وهو من أنفع الكتب مع اختصار فيه. وأما كتاب الحيوان للدميري وكتاب الحيوان للجاحظ وكتاب عين الحياة وكتب في الباب فيها نفع وفيها ما ينتقد، لا سيما من إدخال بعض الحيوان في باب السحر والشعوذة، وفي بعضها ما يسوق من الأحاديث المكذوبة والموضوعة ونحو ذلك. وبسبب ما تقدم اختلفوا في الفيل والتمساح والثعلب والدب وفي كثير من الحيوان، لأن بعضهم إذا وجد الناف الحيوان حرام وإذا لم يوجد الناف الحيوان حلال، حتى إن المالكية لهم رواية في جواز أكل الكلب واشتهر هذا عنهم، وفي المقابل الإمام مالك يحرم الفرس. ورأيت لبعض المالكية أيضا إباحة الطيور ذوات المخالب، وقد قال الأقفهسي: وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب، من درة لفيلة سماح في قولة لمالك تباح. واختلفوا في شأن القنفذ، وهو الذي يسمى عند بعضهم بأبي شوك، والصحيح فيه الحل، وذهب بعضهم إلى تحريم طيور البحر، وكلها حلال على الصحيح، وهي ما يتغذى بحيوان البحر سواء كانت أصابعهم ملتصقة أو متفاصلة، إلا أن الإنسان قد يستخبث مثل هذه الطيور لا على أنها حرام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تحريم ذي الناب أن يكون من السباع يشترط وجود السبعية والبطش والشدة في الحيوان، أما ما لم يكن ذلك فلا يرون فيه التحريم. ولذلك وجه بعض أهل العلم كيف يباح الضبع وهو مما يأكل الجيف والحيوان كالحمير، قالوا بأن نابه غير مكاوحة، أي ناب ضعيفة ليست مثل ناب الذئب والأسد والفهد وبنت آوى ونحو ذلك من الحيوان البطاش المفترس. ولذلك تجد الضبع يلحق الحيوان الضعيف أو الحيوان الميت، بخلاف الأسد فلا يأكل حيوانا ميتا ولا يأكل إلا ما يفترسه لنفسه. والذئب إذا دخل المزرعة لشدة بطشه ربما يعقر 20 إلى 30 رأسا من الغنم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. خرجه الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه. جعل الله وصيرا الكعبة، وسميت الكعبة لتربعها، وقيل سميت لانفرادها من البناء، وقيل لارتفاعها. البيت الحرام من أسمائها، وهو بيت محرم له أحكامه، ويضاف إليه ما كان من حدوده في جميع الجهات، وأقرب الحل منه التنعيم، وأبعد الحل منه الحديبية الشميس الآن، فما كان من داخل حدود الحرم فيحرم صيده وتحرم لقطته إلا لمنشد في أحكام يذكرها أهل العلم. قياما للناس، أي قواما لهم في أمر دينهم ودنياهم، أما الدين فلأن به يقوم الحج والمناسك، وأما الدنيا ففيه ما يجبى إليه من الثمرات، وكانوا يأمنون فيه من النهب والغارة فلا يتعرض لهم في الحرم. وجعل الله عز وجل الشهر الحرام، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، قياما للناس يأمنون فيه من القتل والقتال ونحو ذلك. وكان العرب إذا جاء الشهر الحرام أمن فيه الخائف، حتى الكفار كانوا يعظمون رجب. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال وفد عبد القيس: يا رسول الله، إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحيم الكفار مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. متفق عليه. وسمي رجب مضر لأن كفار مضر كانوا يعظمونه، فإذا وجد أحدهم قاتل أبيه لم يتعرض له. وجعل الله عز وجل الهدي، وهو ما يتقرب به من النسك، والقلائد، وهي الإبل المقلدة، حيث كانوا يسلتونها ويشعرونها، أي يقطعون فيها بالسكين في سنامها حتى يسيل الدم، فإذا وجدت عرفت أنها هدي، وكانوا يقلدون فيها الأوتار في رقابها ونحو ذلك، فإذا ضاعت وظلت الطريق ولقيها أحد من العرب ساقها إلى البيت لعلمه أنها هدي. ذلك الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم مصالح العباد وما يصلح بها حالهم، وأن الله بكل شيء عليم، فيشرع ما شاء ويمنع ما شاء. اعلموا أن الله شديد العقاب على أعدائه، وفي هذا وعيد عظيم لمن خالف أمره وارتكب نهيه، وأن الله غفور رحيم لأوليائه، وفي هذا رجاء عظيم لمن لزم شرع الله أو وقع في شيء من الذنوب والمعاصي فبادر بالتوبة. فالآية جمعت بين الوعد والوعيد: ما على الرسول إلا البلاغ، تبليغ دين الله عز وجل لكم، كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تسرون، من الموافقة والمخالفة والفعل والترك. وبهذا يعلم أن كثيرا من الصفات تعلم معانيها بالنظر إلى آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فيتقان هذا العالم وحسن صناعته ويتقان الشريعة والأمر والنهي يدل على علم الله المحيط بكل شيء، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل يا محمد لا يستوي الحرام، لا يستوي الخبيث، الخبيث الحرام والطيب الحلال، ويدخل في ذلك خبث القول والفعل وخبث العين، فلا يستوي مع طيب القول وطيب الفعل وطيب العين، فإن الله حل الطيبات وحرم الخبائث، قد قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وعن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. فلفظ الخبيث يدل على الاستقباح والكراهة، ولفظ الطيب يدل على سلامة الظاهر والباطن. ومن أسماء الله عز وجل الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأحل الطيبات فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وكل ما أمر الله به من الأفعال والأقوال والمعتقدات هو طيب، كما قال إليه يصعد الكلم الطيب. ومن أسوأ الخبائث الخمر حتى سميت بأم الخبائث، والمضيع لفرضه يصبح خبيثا، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصبح خبيث النفس كسلان، متفق عليه. إذا خبثت نفسه بسوء السريرة وسوء العمل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي، أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، مع أن المعنى واحد لكن لفظ الخبيث مستقبح عند العقلاء. ولو أعجبك كثرة الخبيث الحرام، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، خرجه ابن ماجه. فاتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، لعلكم تفلحون بنيل المطلوب والسلامة من المرهوب. من باب الشيء بالشيء يذكر، أول خطبة خطبتها في دار الحديث في دماج كانت عن هذا الموضوع، لأن شيخنا حفظه الله اتصل لي بعد الفجر على أن الخطبة عندي، وكنت متهيبا إذ لم أخطب قبل ذلك في تلك الدار، وهي دار واسعة الأرجاء كثيرة الناس مليئة بالمشايخ، ولكن الله عز وجل أعان وسدد ووفق وألهم وأرشد. فكانت الخطبة حول لا يستوي الخبيث والطيب، يسر الله بجمع الآيات في الباب وبعض الأحاديث في الباب، والحمد لله، إذ من طريقتي عدم التحضير، لأني إذا حضرت الخطبة أو المحاضرة يضيع مني ما أريد أن أوصله للناس، لكن تحضيري أن أجمع ما في ذهني مثلا من الآيات والأحاديث، ويجعل الله عز وجل فيها بركة، والحمد لله الذي يسر معنا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول في أسباب النزول ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، يعني من شدة البكاء. فقال رجل من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسوكم، لأنه كان يعير بأبيه فأراد أن يتأكد، حتى أن أمه قالت له يا بني أما خفت أن تكون أمك قد ألمت بشيء مما كانت تلم به نساء الجاهلية؟ قال والله لو ألصقني بمن ألصقني لالتصقت به. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تظل ناقتها أين ناقتي، فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج، فقام محصن الأسدي فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم وإن نعم إلى آخر الآية. وأصل الحديث في مسلم حديث أنس قال: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية يسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء مما أباح الله عز وجل لكم ولم ينزل فيه الحكم الشرعي، إن تبدأ تظهر لكم تسوكم لما فيه من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم يظهرها الله عز وجل. ولذلك قال رجل، قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. أخرجه مسلم. فإن الله عز وجل لم يكن ليترك الناس على خطأ وضلالة، ولهذا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع لنا ودين. عفى الله عنها، أي عفى الله عن الأسئلة التي لم يقصد بها التعنت، وإنما كان عن الجهل وحسن قصد، فلا تعودوا. والله غفور حليم، يعفو ولا يعاجل بالعقوبة. وفي صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه برك على رجله وجعل يقول: أتوب إلى الله وإلى رسوله، حتى سري عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب. قد سألها إلى أشياء المستورة قوم من قبلكم من اليهود والنصارى، ثم أصبحوا صاروا بها كافرين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إن هنا بارك الله فيكم.